منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة النافية المنصورة، السؤال 51: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمراؤها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. السؤال 52: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في قراءتنا لمسائل كتاب أعلام السنة المنشورة الحافظ الحكمي رحمه الله، ولا يزال الكلام متواصلا في الركن الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى كما مر معنا في دروس ماضية يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فقد انتهينا من الإيمان بربوبيته وألوهيته، والآن سيختم المصنف رحمه الله هذا الركن العظيم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى بذكر الإيمان بالأسماء والصفات، أو ما يسمى عند أهل العلم بتوحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى اتصف بصفات سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بأسماء سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أيضا وصف الله عز وجل بصفات سبحانه وتعالى، وسمى الله تبارك وتعالى بأسماء سبحانه وتعالى. فما هو المعتقد الصحيح المبني على الكتاب والسنة في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الأسماء والصفات؟ هذا باب عظيم وباب خطير، قد زلت فيه فهوم وأقدام كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وضلوا ضلالا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعضهم ممن عرف بالعلم وكانت له إمامة في الدين ومع ذلك زلت قدمه ووقع في شيء من الانحراف في هذا الباب الخطير، باب الأسماء والصفات. والأمر بفضل الله عز وجل سهل وبسيط وميسر، لأن هذا هو الأصل في ديننا. الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين ميسر وسهل، والانحراف يكون بسبب الإنسان، هو الذي انحرف لم يسلك سبيل الكتاب والسنة. الذي يسلك سبيل الكتاب والسنة يبتغي بذلك وجه الله، هذا بإذن الله عز وجل لن ينحرف، لكن الانحراف يكون بسبب أنه ما سلك نهج الكتاب والسنة واتبع الأفكار المنحرفة ينحرف. الخلاصة أن المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات هو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى التكييف والتعطيل والتمثيل؟ هذه الأسماء والصفات لله عز وجل نثبتها على الوجه الذي يليق به. سؤال: هل لله ذات؟ الجواب نعم، لأن الذي ليس له ذات هو العدم، الشيء المعدوم هو الذي ليس له ذات. فهل لله ذات؟ نعم، ربنا له ذات. سؤال آخر: هل ربنا موجود؟ الجواب نعم، موجود سبحانه وتعالى، ووجوده جل في علاه دل عليه الشرع، يعني الكتب السماوية دلت على وجوده، هذا معنى الشرع، ودل عليه العقل، وجود الله تبارك وتعالى دل عليه العقل لا شك في ذلك ولا ريب، ودلت عليه الفطرة، المخلوق بل جميع المخلوقات مفطورة على وجود إله، والعقل دل على وجوده سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول ربنا موجود وربنا له ذات وربنا له حياة وربنا له سمع وله بصر وله قدرة وله علم، والمخلوق أي مخلوق؟ من البشر أو من غير البشر؟ من المخلوقات الأخرى أقصد، يعني الكائنات الحية أيضا تتصف بهذه الصفات، هي موجودة. أي مخلوق الآن نقول وهو حي، نقول هو موجود وحي وله ذات وله سمع وله بصر إلى غير ذلك من الصفات. طيب قف هنا، هل يلزم من قولنا إن الله لإن الله موجود سبحانه وتعالى، وإن الله له ذات، وإن الله له حياة، وإن الله له سمع، جزاك الله خير شيخ، وإن الله له سمع وله بصر، وأن المخلوق له حياة وله ذات وله وجود وله سمع وله بصر إلى آخره، هل يلزم من اشتراك المخلوق مع الخالق في اسم الصفة، هل يلزم ذلك من تشابه الخالق والمخلوق في الصفة؟ أبدا. مثال آخر أبسط: الآن الفيل له أرجل صح، والنملة لها أرجل صح ولا مو صح؟ صحيح. هل معنى الآن أن الفيل له رجل أو أرجل والنملة لها أرجل، هل يلزم من هذا الكلام أن رجل أو أرجل الفيل كأرجل النملة؟ لا طبعا. فأرجل الفيل تناسبه، تناسب خلقته، وأرجل النملة تناسب خلقتها. إذن لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى، واضحة؟ يعني لا يلزم إن الله عز وجل وصفناه بأنه موجود والمخلوق يوصف بأن الحي طبعا أنه موجود، لا يلزم أن وجود الله كوجود المخلوق. أنتم معي؟ إنه فوجود الله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. أما أنا المخلوق الضعيف وكل مخلوق، وجودي سبقه عدم، أنا قبل أن أولد وأين كنت؟ عدم. وعندما ينتهي الأجل نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، سينتهي إلى عدم أو إلى فناء. طيب إذن هذا واضح، ها؟ لا يلزم من اشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى. فهذه قاعدة مضطردة، أن ربنا تبارك وتعالى أسماؤه وصفاته تليق به، وصفاتنا كمخلوقين تليق بنا. هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة، لذلك بفضل الله عز وجل معتقد أهل السنة والجماعة منسجم متناسب مع دلالات نصوص الكتاب والسنة، ما في اضطراب، إنهم يستدلون ثم يعتقدون. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف، لا نحرف. مثال التحريف ما قاله أهل البدع في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هم يقولون استولى، هذا تحريف. ومن الذي يحرف كتب الله؟ اليهود يحرفون كلام الله تبارك وتعالى، هذا هو ديدنهم. فهناك من الفرق الإسلامية وللأسف الشديد شابهت اليهود، قالوا الرحمن على العرش استولى وهي استوى، إنهم يريدون بذلك نفي استواء الله على خلقه، بزعمهم أنهم إذا أثبتوا الاستواء فإن هذا يوقعهم في التشبيه، وهذا كلام باطل. لا، استوى لها أربعة معاني، إذا استوى تقول إذا عديت بحرف الواو بمعنى المساواة، استوى الماء والخشبة، استوى إلى قصد ثم استوى إلى السماء فسواهن، واستوى إذا أتت لم تعد استوى بمعنى نضج، كما قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، استوى يعني نضج وكمل. وإذا عديت استوى بعلى يكون بمعنى على وارتفع ثم استوى على العرش. كذلك في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هم قالوا بيدي يعني بقدرتي، وأيضا حرفوا قول الله تبارك وتعالى قالوا وكلم الله موسى تكليما، هم قالوا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فيكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، وهذا باطل تحريف. فهذا معنى إيش؟ من غير تحريف، لا نحرف صفات الله عز وجل، لا نحرفها لفظا كقوله استولى، هذا لفظ، هذا كفر والعياذ بالله، ولا نحرفها معنى، ما نقول يد بمعنى قدرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول بقدرتي، قول أهل العلم القدرة لا تثنى. كذلك عندما فسروا الرحمة بإرادة الثواب، وفسروا الانتقام أو الغضب الغضب بإرادة الانتقام، لهم يعني دون الدخول في هذه التفاصيل والدهاليز الكثيرة، المقصود أنهم أن أهل السنة والجماعة في معتقدهم في أسماء الله وصفاته يثبتونها دون تحريف. هذا معنى التحريف، ذكرته لكم قبل قليل، إما تحريف معنوي أو تحريف لفظي، وكلاهما باطل. ثم أيضا من غير تعطيل، عندما تقول السيارة معطلة أو هذا الشيء قد عطل أو معطل، إيش معنى هذا الكلام؟ أنه سلبت صفته، سيارة معطلة ما تشتغل، مسلوبة صفة الحركة منها، إيش؟ قد عطلت، قد سلبت. فهذا معنى التعطيل، يعطلون صفات الله عز وجل عن معانيها التي دل عليها الشرع. ومن هذا قولهم والعياذ بالله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني يعطلون الصفات، يسلبون الصفة التي هي ثابتة لله عز وجل. ومن أهل التعطيل، أنا طبعا أحاول قدر المستطاع أن أبسط المعلومة، لأن أنا عارف هذه بعض المصطلحات قد تكون مزعجة أو يعني قد تكون غير مألوفة صحيح العبارة، فأحاول أبسط المعلومة قدر المستطاع، لأن في نهاية الأمر المسلم غير مطالب منه أن يخوض بهذه التفاصيل إلا أنه يعرف الأصل. الأصل في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. لكن فقط ما ذكرناها من التكييف والتعطيل هذا فقط يعني إشارة له، حتى يكون إنسان على علم، مع يعني توقعي بأن هذا الأمر قد يسبب شيء من يعني لا أقول الإزعاج، لكن شيء من عدم لم يألف الإنسان بهذه الكلمات، لكن مذكورة في كلام أهل العلم. وبالمناسبة طبعا لكن قد يكون نعم صحيح 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 للأسف. طبعا هو هذه أيضا يعني مسألة مهمة وذكرها مرارا في الدروس، بأن الإنسان الواجب عليه أولا أن لا يستمع لكل أحد، لأن هذا كما قال السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وبفضل الله تبارك وتعالى الآن علماء أهل السنة والجماعة معروفون بفتاواهم المنضبطة بالدليل الكتاب والسنة وبدعوتهم، فهو الأمر ليس سرا، وقد أقيمت الحجة على العباد الآن بوجود هذه الوسائل الكثيرة والمواقع الموثوقة. فمن حيث الأصل هو لا يتعرض لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يبثون مثل هذه الأمور، لكن لو وقع له عرضا دون قصد فعليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه وورعه، أن يسأل يستفسر إيش المقصود بهذا الأمر، أو سمعت مثلا من قال كذا وكذا، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ورعي حتى يبين له. طيب، فهذا هو التعطيل. والتعطيل أيضا هناك منه أهل التفويض الذين يفوضون الصفات، وأهل التفويض مقولتهم خبيثة، لأنه يلبسون على عوام الناس يغتر بهم القائل. مثلا سأضرب لك مثالا حتى يعني تتضح لك المسألة إن شاء الله. في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يقولون إيش؟ استوى أن يليق بجلاله، أي على وارتفع على عباده سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، مرتفع على وارتفع سبحانه وتعالى، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، يعني غير مخالق لخلقه كما يقول أهل الحلول والاتحاد إن الله حل في خلقه والعياذ بالله. أهل البدع يقولون استوى بمعنى استولى، خلاص حرفوا الكلام استولى، ويذكرون لذلك بيت شعر للأخطل وهو شاعر نصراني. سبحان الله، يعني هذا من الضلال المبين، كيف يترك الإنسان نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ويستدل ببيت من الشعر لشاعر نصراني. هم يقولون مما يدل على أن استوى بمعنى استولى، يقولون قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، فقالوا استوى يعني استولى بدليل هذا البيت. طبعا هذا كلام باطل، لا شك أنه باطل، وإن كان لغة، لكن الله أعلم، ما أدري، الذي يعرفه لا لا لا، ان ايضا اهل العلم عندما ذكروا طعنوا في نسبه هذا البيت له اصلا، اي طعنوا فيه، لكن المقصود حتى لو دلت عليه اللغه، العبره ليس يعني قبل بالدولر، يعني نصوص كتاب والسنه والاخوه، صحيح ان القران والسنه نزل بلغه العرب، وان تفسير المدلول الشرعي بلغه العرب هذا معتبر، لكن متى؟ عندما يتعذر تفسير الشرعي. حتى في تفسير القرآن الكريم ما ننتقل للغة ونترك التفسير الشرعي، أولا التفسير الشرعي هناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو فسرها ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر. فالمقصود حتى نذهب بعيدا أنهم قالوا هذا الكلام، أتى المفوض وقال يا أخي لا أقول استوى بمعنى على وارتفع، ولا أقول استوى بمعنى استولى، أنا بريح نفسي وبقول الله أعلم بمراده. واضح الكلام؟ شوف هذا الكلام قد ينطلي على عامة المسلمين، يقول والله يا أخي والله هذا أكيد إنسان ورع ما يبي يخوض بالتفاصيل، يا أخي الله أعلم. غلط، هذا قول كما قال عنه ابن القيم رحمه الله أو ابن تيمية رحمه الله، قال بأن كلام المفوضة من أخبث كلام أهل البدع، لأنه يلبس على الناس. لما تأتي الشخص يقول يا أخي الناس اختلفوا دون أن تفصل، تقول منهم من يقول الرحمن عرش استوى على وارتفع، ومنهم من يقول الرحمن عرش استوى أي استولى، ومنهم من يقول الله أعلم بمراده، أنت ايش تختار؟ يعني المتوقع والمتبادر للذهن للمسلم ايش يقول؟ يقول الله أعلم بمراده يا أخي، خلاص فكنا من هذه الحيثية. حكم أهل السنة على نهج المفوضة بأنه شر من شر المذاهب وأخبثها وأخبثها، هذا ضلال. لماذا ضلال؟ لأنه الذي يقول مثل هذا الكلام جعل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وجعل قول الله تبارك وتعالى مثلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وجعل قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرها من نصوص الصفات، جعلها كقول الله تبارك وتعالى كافها يا عين صاد. عندما أقول لك أو عندما تسأل أهل العلم تقول لهم ما هو تفسير قول الله عز وجل في بداية سورة مريم كاف ها يا عين صاد، شو يقول لك؟ الله أعلم بمرادي. هل هناك تركيب في اللغة العربية مدلوله أو لفظه كاف ها يا عين صاد؟ لا طبعا، تقول الله أعلم بمرادي، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين. حتى من ذكر أمرا آخر لم يفسر كاف ها يا عين صاد، إنما قال إيش؟ هذه جاءت لي لحكمة، لأن في الغالب في جميع مواضع القرآن، لم تخني الذاكرة سعفنا الشيخ فيها، يمكن لموضع واحد فيما أذكر أو موضوعين ما أدري، الشك مني، أنه لم يذكر القرآن الكريم بعدها مباشرة، يعني جميع الحروف المقطعة أو غالب الحروف المقطعة المواضع في القرآن الكريم في فواتح السور يأتي ذكر القرآن الكريم، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كاف ها يا عين صاد، ها ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذن هذا الموضع الذي لم يذكر فيه الإشارة للقرآن بعده، لكن بعده أيضا ذكر. بالضبط. إذن 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 قالوا إيش؟ ممكن أنا في ما تخون الذاكرة موضع وموضوعين أيضا حتى في هذه، إما سيذكر تقديرا كما ذكر الشيخ أو سيذكر لاحقا يعني لم يذكر مباشرة. فهم يقولون أن هذه الحروف المقطعة جاءت لحكمة أو لفائدة، وهي أن الله عز وجل تحدى الكفار، تحدى قريشا وهم أفصح العرب، أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن أو بآية من مثل هذا القرآن، ثم حتى يكون التحدي أبلغ في الإعجاز كأن الله عز وجل يقول لهم سبحانه وتعالى: هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله هو يتكون من لغتكم ومن حروفكم اللي هي ألف لام ميم وحاميم وكاف هاء يا عين صاد، فهذا يكون أبلغ فيه، ولذلك يأتي إشارة القرآن بعده أيا كان. لكن ما في أحد من أهل العلم فسر معنى حاميم. فالذي يقول بأن الرحمن على العرش استوى يقول الله أعلم بمراده، نقول له أنت الآن جعلت هذه الآية الواضحة التي يفهمها كل إنسان يفهم اللغة العربية، جعلتها كقول الله عز وجل كاف هاء يا عين صاد، فهذا ضلال. لأن القرآن كتاب هداية وليس كتاب غواية، حاشاه، هو كلام ربي سبحانه وتعالى. هذا قالها أهل البدع، بعضهم قالها في الوقت المعاصر على رؤوس الأشهاد عندما كان يناظر أحد علماء أهل السنة فألزمه بمثل هذه الإلزامات فقال كلمة آثمة، قال القرآن كتاب فتنة، أعوذ بالله، وحتى يفر مما ألزم به، قال كتاب فتنة وكتاب اختبار. سبحان الله، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وجعله كتاب هدى ونور، ووصفه بأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، فيه تنشرح الصدور وتطمئن الألباب ويهتدي الناس في أمور دينهم ودنياهم، كيف يكون كتاب فتنة؟ هذا بسبب معتقدك الخبيث السيء. فالمقصود أنه لا نكيف، لا نعطل، لا نشبه كما يقول المشبهة. هناك فرقة وإن كانت الآن حسب ما أعلم أنها شبه مندثرة، المشبهة النفاة الصفات موجودون حتى في زماننا هذا، بعض الفرق المشهورة تنتسب الإسلام موجودة إلى الآن، بل هناك جامعات تتبنى هذا الفكر، فكر نفي الصفات وإثبات بعض الصفات دون بعض، وهذا كلام باطل. لكن أن المشبهة هذه فيما أعلم أنها فرقة مندثرة ومقالة ما أصبح الآن لها سوق، يعني سوق يروج لها أهلها، المشبهة الذي يشبه صفات الله بصفات المخلوقين كما قال بعضهم والعياذ بالله. نعم، بلى بلى، بس لكن هذا أنا لا فرق مفصلة طبعا، يعني هناك من كان يقول بهذا الكلام مشبهة، وقال أحدهم ينزل الله كنزول هذا، ونزل من المنبر قال كنزول هذا، هذا كلام قديم ليس الآن. إيه نعم، فهي موجودة هذه فرقة لكن في السابق، الآن لا أعلم لها وجود يعني المشبه. طبعا أكيد هناك من أهل البدع من يرمي أهل السنة بأنهم مشبهة وبأنهم حشوية، هذا كلام باطل، مثل ما يرمينا سبابة الصحابة بأن نبغض أهل البيت، مثل ما يرمينا عباد القبور بأننا يعني أعداء لأولياء الله الصالحين، هذا كلام فرية فرية، يفتري هؤلاء لأنهم ما يعني لا يستطيعون أن يجابهوا وأن يأتوا بالدليل والحجة والبرهان، فيبدو يفترون كما افتروا على الأنبياء والمرسلين في السابق أنهم وصفوهم بأبشع التهم. فالمقصود أننا لا نشبه، لا نكيف، لا نمثل، لا نعطل، لا ننفي، نثبت هذه الصفات والأسماء لله عز وجل التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز أو ذكرها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة نثبتها على الوجه الذي يليق به. انتهى. مسألة سهلة وبسيطة.
طيب هل يعتبر من التشبيه إذا ذكرت مثلا صفة من صفات الله عز وجل
أشرتها؟ هذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سميع بصير وضع يده على عينيه وأذنيه صلوات الله وسلامه عليه. الأصل أن ما يفعل هذا الإنسان، هذا هو الأصل، لأن هذا في ظاهره يقتضي التشبيه. أما إذا كان في معرض الرد على أهل البدع وبيان الإثبات لهذه الأمور، يعني في نطاق ضيق وفي حاجة تقدر بقدرها كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة ذكر صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل؟ كثير كثير، إما صفات ذاتية أو صفات فعلية، هذا دون دخول في التفاصيل. المهم كم ذكر من الصفات، من هذه الصفات؟ كثير. كم مرة فعل هذا الأمر؟ مرة واحدة. إذن دل هذا الأمر على لحاجة في ذلك الموقف، لأن هذا الأمر عند الناس يقتضي التشبيه. وأيضا هذه تترك، هذه لا 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 تفعل، هذه ربما تفعل، يعني يفعلها الإنسان عن غير قصد، لكن أيضا يبتعد عن هذا الأمر، لأن هذا يقتضي عند الناس التشبيه فيبتعد، لا يشبه ولا يقول ينزل ثم ينزل هو، يقول لا ما قصدت أنا. طيب يا أخي أنت الآن فعلك هذا الأمر قد أوقع الناس في إشكال، وأوقعت نفسك في موضع التهمة. كلمة مهمة ذكرها هنا المصنف، وهي كلمة مشهورة جدا عند أهل العلم، وهي قال نمرها كما جاءت. نمرها كما جاءت، هذه تشبث بها أهل البدع، خصوصا من اللي ذكرتكم قبل قليل، جماعة المعطل المفول اللي نفوا الصفات، قال يا شوفك العلماء يقولون نمرها كما جاءت. شو المقصود تمرها كما جاءت يا مسلم؟ والخلاص الرحمن على العرش استوى، أمرها كما جاءت، الله أعلم بمراده. لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، هداك الله. أمروها كما جاءت أي دون أن تتعرض لها بتحريف أو تشبيه، تمرها تثبت المعنى الرحمن العرش استوى. تعرف إيش معنى الرحمن العرش استوى؟ أعلى وارتفع سبحانه وتعالى، وربنا في العلو جل في علاه، مستوى على عرشه، والعرش بالنسبة للمخلوقات كالسقف لهذا الكون العظيم، وربنا على فوق هذا العرش، وربنا غير محتاج لا للعرش ولا للكرسي، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى. وكلها مخلوقات، العرش مخلوق والكرسي مخلوق والسماوات مخلوقة، كل شيء مخلوق له سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقات مفتقرون إليه وهو غني عنه، فهو بائن عن خلقه، مستو على عرشه فوق سبع سماواته. هذا معنى على، هذا معنى استوى على العرش، هذا معنى أمروها كما جاءت. نفهم المعنى، الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذه الألفاظ لها معان واضحة يفهمها العرب، وإلا لو كان المعنى الظاهر غير مراد لكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الأعرابي مثلا أو حتى أصحابه عندما يتلو عليهم قول الله عز وجل الرحمة عرش استوى لكان قالوا لكن انتبهوا يا صحابتي، ليس المعنى على وارتفع كما تفهمون من لغة العرب، ليس كذلك إخواني. أنا الآن لو أعطيك كتاب، لو أعطيك رسالة، أعطيك رسالة، كاتب لك في الرسالة مثلا نلتقي بعد صلاة العصر الساعة الرابعة في مسجد المشاري في حطين، إيش تفهم؟ إن الساعة 4 ألتقي معاه في مسجد المشاري في حطين، صح؟ طيب هل تفهم من هذا الكلام أنني قصدت أن ألتقي معك الساعة السادسة في مسجد الخليفي بالشهداء؟ لا طبعا. طيب لو كنت أردت هذا الكلام وقلت لك لكن انتبه ومكتوب الساعة 4 بس ترى أنا أقصد الساعة 6 صح؟ لكن إذا لم أقل لك من الملام، أنا أم أنت؟ أنا الملام. أنتم معي إخواني ولا ضيعتكم؟ إذا أعطيتك رسالة وكتبت لك يا أبا عبد الرحمن سألتقي معك الساعة 4 عصرا في مسجد المشاري في حطين، وأتيت أنت إلى على الموعد وإذا ولم تجدني، ثم ها يا أبو محمد وينك؟ قلت لا يا أخي الموعد الساعة 6 في مسجد الخليفي. وطيب أنت ما قلت لي من الغلطان؟ أنا الغلطان. فإذا الأصل في الكلام على ظاهره، إذا لم يكن الكلام، لذا لم يكن المقصود ظاهر الكلام، على المتكلم أن يبين لك. أقول لك هذه بالرسالة بس ها حط بالك وعبد الرحمن ترى مو الساعة 4 ترى قصدت الساعة 6. نعم أي كيف أحسنت بالضبط، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. يعني ما يقصد أن أعطاهم يعني الطيور وأنواع الطيور، لا ما قصد هذا أبو ذر، لكن يقصد من باب المبالغة والتبيان أنه بيّن كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ما من أمر يقربنا إلى الله والجنة إلا وبيّنه لنا صلوات الله وسلامه عليه، وما من أمر يباعدنا عن الله ويقربنا من عذابه والعياذ بالله إلا وحذرنا منه. أدى الرسالة، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وما قبض إلا وقد بلغ ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. فبالتالي لو كان ظاهر الكتاب والسنة غير مراد لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم كم صحابي سمع قول الله تبارك وتعالى من في النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تحديدا، كنا ضربنا المثال عليها الرحمن على العرش استوى، كم واحد؟ كثير. وقد يكون منهم إيش؟ أعراب، يعني يعيشوا في البادية، يعني ربما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهم أقحاح يفهمون لغة العرب، مو مثلنا إحنا الحين أعاجم بس لو عرب بالهوية ونكسر نرفع المنصوب وننصب المرفوع مصايب وبلاوي الله المستعان، ما نفهم لغتنا حتى نرجع إلى قوامي، هم يفهمون، ولا سيما الأعراب هم أهل اللغة. طيب يأتي العربي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير جاء أعراب صح؟ طيب يستمع الأعرابي قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة يا أعرابي ترى مو المقصود استوى على وارتفع، لأنه واحدة من الثنتين، إما أنه بيّن للأعرابي، إذا قال المبتدع بين قلت يلا عطنا النقل وين بين شو الدليل بين أو ما بين، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم نقول ائت الدليل أن بين للأعرابي أو لأي شخص آخر أن ظاهر القرآن غير مراد، وسيعجز عن هذا لأنه ما غير موجود أصلا. إذا لم يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو أنه لم يبين صلوات الله وسلامه عليه، وحاشا صلوات الله وسلامه، لأن هذا اتهام له صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا من الشرع لم يبينه. أنتم معي إخواني؟ إذن الطريق مسدود، وليس لهم إلا أن يسلكوا الجادة، والجادة هي معتقد أهل السنة والجماعة. كله يا أخي وش لك بالطلايب؟ على قوة العوام وش لك بالبحر وهواله وارزاق الله على السيف؟ وش لك بهالمصايب؟ وش لك بهالبدع؟ وش لك خلاص وقف عند المكان الذي وقف عنده رسولنا صلى الله عليه وسلم بس، أثبت هذه الصفات لله عز وجل، أثبت المعنى دون أن تشبهها بخلقه، دون أن تنفيها عنه صلوات الله وسلامه عليه سبحانه وتعالى، وانتهى أبدا. الله يجزاك خير، لا تزيد ولا تكثر. وهذه لا تزيد ولا تكثر ذكرها الشيخ، ذكرتها أهل العلم لكن بصياغة شوية علمية أكثر، أنهم قف عند المكان الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم. شوف أهل البدع ايش يقولون، كلمة آثمة وغبية في نفس الوقت. يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحله، أعوذ بالله، يعني أنت أفضل من الأنبياء؟ هذا هو يعني، يعني يلزم من هذا الأمر أنك أفضل من الأنبياء؟ لا يا أخي، إذا خذت هذا البحر ستغرق لا شك ولا ريب، لأنه وقف عنده أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة، الصديق الأكبر في صلح الحديبية عندما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، شيء من القصة معروفة في 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 صلح الحديبية، وكان عمر معارضا لهذا الصلح في البداية وإلى آخره، لأن بنود الصلح كما تعلمون فيها شيء من الذل للمسلمين، وطبعا عمر ما يقبل هذا الأمر ولا غير عمر يقبل، لكن هذا الأمر في شخصية عمر ظاهر، القوة والصلبة في دين الله أمر ظاهر معروف، يعني لأن من بنود الصلح مثلا بند واحد أعطيك إياه، أن أي واحد يسلم من قريش ويذهب للمسلمين على المسلمين أن يردوه له، أمر صعب، يأتيك مهاجر مستضعف فر منهم وترد لهم، صعب. وفي المقابل أي واحد من المسلمين يكفر ويرجع للمشركين ما يرده لك، تحس في شيء من إيش الفرض، شيء من الاستضعاف، شيء من الذل، نعم. وفي شروط أخرى 4 أو 5 شروط على هذا، على غرار هذا الشرط. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لأن عمر من الشخصيات اللي ما عنده انصاف حلول، طبعا هو يقين عندما تولى الخلافة نظرته لكثير من الأمور تغيرت، وهذا أمر ترى طبيعي، الإنسان إذا كان بعيد عن المسؤولية أي كانت مسؤول، مدير، وزير، أمير، نائب، إذا كان بعيد يبدأ عاد هو يرسم أحلام وردية وبسوي والمفروض يحط كذا، إذا هو صار بهالمنصب هذا بتشوف يسوي مثل من سبقه يمكن أرده، لأن إذا نحط في المسؤولية أمر مختلف. فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله ألسنا المسلمين وهم الكافرين؟ شوف ما في انصاف حلول، أسود أبيض، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نوقع لهم؟ ليش خلاص نحارب الحين ونخلص معهم؟ فبين له صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله ناصري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عمر يعني إلى الآن الأمر كما نقول بالعامية ما طيب خاطره للحين من غيرة الدين، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال لهم مثل هذا الكلام، لسنا على الحق وهم على الباطل، فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزم غرسه. هذا هو الشاهد، خلاص قال لك وقف وقف صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الذي نقوله، وقاله من هو أعلم مني وأفضل مني، أن باب الأسماء والصفات خطير جدا، قف عند الموقف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تثبتها وتمرها كما جاءت. إيش كما جاءت؟ المعنى المراد، مو كما جاءت تقول الله أعلم، أكيد الله أعلم بكل شيء، لكن تثبت المعنى، لأنك إذا قلت في الآيات الواضحة المعنى الله أعلم، إذن جعلت القرآن كله مجهول، القرآن كله مجهول. ولذلك ابن القيم رحمه الله يسميهم أهل التجهيل، المفوض يسمى أهل التجهيل، لأنهم كل شيء يقول الله أعلم الله أعلم، طيب الله أعلم أكيد، لكن الله عز وجل خاطبنا بلغتنا لنفهم هذا الخطاب، ونؤمن ونعمل بما فيه. وإيش الفائدة أن أخاطبك بكتاب لا تفهمه، أو أخاطبك بشيء ظاهره يدل على أمر وأنا أردت أمر آخر؟ وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ فلذلك بيّن أهل العلم باطل هؤلاء. إذن خلاص الكلام، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون أن نتعرض لكيفيتها، دون أن ننفيها، دون أن نخوض فيها، نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.